من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور المبين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأصفياء الأولياء الخلفاء. كنا في مبحث التقليد وكما مر هذا العنوان ليس بالضرورة أن يكون هو المحور عند مباني وآراء الأعلام، لكنه بالتالي أحد العناوين الواردة. نعم، كنا في المعاني اللغوية لمعنى التقليد. في التقليد وإن كان كما مر ليست الموضوعية لهذا العنوان بمفرده، لأن ألسن الروايات متعددة والآيات على أي تقدير. لذلك هذا من باب ربما الاكتفاء بأحد الألسن الواردة في الأدلة للبحث، ولكن هذا ليس لا يعني حصر البحث فيه، لا يعني حصر البحث فيه. ف لغة سعليت حال والعناوين أخرى وردت في ألسن الأدلة أيضا لا بد من التعرض لها. عنوان التقليد في الأدلة أو عفوا في اللغة مرة أنه يأتي بمعنى تحميل المسؤولية أو تقليد المسؤولية، أحد المعاني. لا، هو نفسه بمعنى تقليد المسؤولية، تقليد المنصب، توسيمة، ما شئت فعبر، هذا أحد المعاني اللغوية. دعني أتعرض إلى بعض الألسن في الروايات التي وردت بهذا المعنى. جيد، وهذا اللي يدور في الفقه السياسي وفي 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 حتى في الفتية سنبين كيف بمعنى التقليد، مثل قلدت فلانا القلادة، إن جعلها في مثلا عنقه كذا التعبير. هنا بهالمعنى يأتي بهذا المعنى، استعمل في الروايات بهذا المعنى. نعم، ليس عنوان التقليد، المحورية للمعاني وليست المحورية للألفاظ. نفس هذا المعنى أين استعمل؟ مثل هذا التعبير ورد في الروايات، انظروا إلى رجل منكم، انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا وعرف ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه حاكما فإني جعلته عليكم حاكما. هذه الرواية الصحيحة المعتبرة في نصب الفقهاء قضاة عن الأئمة عليهم السلام، ونظيرها من هذا القبيل عدة تعابير وردت عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وهي بالتالي عامة عن الأئمة عليهم السلام. في البداية لاحظوا في تعبير انظروا، الخطاب لمن؟ لأمة المؤمنين. انظروا أمر، انظروا أنتم أيها أمة المؤمنين، بعد ذلك اجعلوه أنتم هذا دور الأمة، دور أمة المؤمنين، أولا أن تنظر، تحاسب، تراقب، كذا مسؤولية طبعا بكل طبقات أمة المؤمنين، النخب، الخبرويين، هذا لبحث لأبعاد في الفقه السياسي، فقه القضاء، صلاحيات الفقهاء كذا. انظروا، مع أنه الشرعية مستمدة من الأئمة عليهم السلام، عن رسول الله عن الله، ولكن هذا من قبل الشارع. شوف لفظة واحدة كم تحمل في معانيها نظام قانوني، لفظة واحدة. انظروا لما أمر، وانظروا إلى الأمة. فالذي يبسط يد، يعبرون عنه في كتب الفقهاء، مشهور الفقهاء، مقصودي طبقات الفقهاء، بسط اليد. بسط اليد يعني اقتدار، القوة، نفوذ. بسط اليد، أمة المؤمنين هي تقوم بهذا الدور. انظروا إلى رجل منكم، منكم ومن غيركم، منكم يجب أن يكون مؤمن في القضاء، في الصلاحيات، كيف يصير من غيركم. انظروا إلى رجل منكم مؤمن متصف بشرطيه، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فاجعلوه حاكما. أنتوا تجعلوه، أنتوا تقلدوه، أنتوا تبسطوا له اليد، أنتم تسنموه، توسموه في هذا المنصب. لماذا تجعلون هذا؟ مو لأن الشرعية آتية من الشعب، الشعب مصدر السلطات والشرعيات، شو التعبير بعد؟ مصدر، لا، المصدر هو الله ورسوله والأئمة، لكن الله ورسوله والأئمة لتطبيق النظام الصالح بالموازين بالقوالب أعطوا الأمة دور، دور الرقابة، دور بسط اليد، دور ما شيء تفعله. هذا الانتخاب بهذا المعنى، يعني طبق المواصفات التي عينها المعصوم، نظر في كذا، عرف أحكامنا، منكم لا من غيركم، كذا كذا، حينئذ أنتم دولكم دور، أولا دور تثبتون منه الشرائط والمواصفات ابتداء واستمرارا، مو فقط ابتداء حتى استمرارا، أي الدور تكافلي. ومن جهة أخرى أنتم أيضا تقومون ببسط اليد له، باقتداره، بمعونته، بمناصرته، بمؤازرته. الشيخ محمد علي العراقي رحمة الله عليه يذكر عن مشهور الفقهاء أنه حتى التصدي سواء للقضاء أو للفتية أو للحكم السياسي، بسط يد الفقيه من قبل الأمة شرط في الشرعية. التعبير شنو هذا؟ والشرعية آتية من الإمام، بس الإمام اشترط هذا. نفس الأئمة في نصوصهم، انظروا إلى رجل منكم، أنتم انظروا، أنتم مسؤولين عن المواصفات اللي أنا أريد الإمام المعصوم. انظروا إلى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا، هاي وصف منكم، أولا شرط. شرط ثاني، رجل مو امرأة، رجل منكم أو الرجل، ثم منكم مو امرأة، ثم نظر في حلالنا وحرامنا، نظام منظومة يعني عنده ممارسة وفقاهة وكذا، مو بس اجتهاد. عرف، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا من خلال مجموع الأدلة كذا المنظومة، فاجعلوه حاكما. تنصيب منكم، لكن هذا التنصيب تخويل من الإمام، تفويض من الإمام لأمة المؤمنين بهالقدر. فاجعلوه أمر أيضا، فاجعلوه حاكما فإني جعلته حاكما. الجعل أصلا من الإمام، الشرعية كلها من الإمام، ولكن الأمة لها دور ماذا؟ الأمة لها دور أن تكون معونة للإمام في تعيين ألف باء جيم دال بهذه المواصفات الشرائع. فبسط اليد من قبل أمة المؤمنين المشهور يرون للدخل سواء في الفتية في صلاحية الفتية لا لأصل المنصب ولكن لفعلية المنصب. من هذه النصوص ومنها القبيل كثير، مثل من كان من الفقهاء كذا 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 فعلى العوامين يقلدوه هنا بالمعنى، يعني يبسطوا له اليد، يعينوه، يؤازروه ويجعلوه هم مفوض لهم بهالمعنى. فعلى العوام يعني يقلدوه بهذا المعنى، يقلدوه أمورهم صلاحياتهم، يعني يقلدوه يعني يعطوه هذه الصلاحيات. فهذا هذا اللفظ هذا المعنى ليس مخصوص بلفظة يقلدوه، هذا موجود فاجعلوه انظروا نفسه هو نفس المعنى. فإذا الموجود هذا أصل الشرعية من الإمام صلى الله عليه، لكن الإمام هذه الشرعية له يعطيه يفوضها إلى الأمة بهالقيود تحتها القيود تحتها الصلاحيات. بس أصل الشرعية نعم من الإمام، لكن للأمة دور رقابي انتخابي، مو انتخاب من قريحة أنفسهم، وإنما توكيل وتفويض توزير من الأمة، توزير من الإمام للأمة، يعني لها وزر ولها مسؤولية لها ثقل لها عيب. لذلك ينقل الشيخ العراقي رحمه الله عليه في كتابه أنه بسط اليد حتى أحد الكبار الأعلام لما تصدى أحد الأعلام وبعد ما عنده بسط يد قال شلون يتصدى الفتية وبسط يد ما موجود، في إشكال. لأن على كل بسط اليد هذه عملية مثل دور، يتصدى ويبسط اليد بسط اليد يصير دور، هذا ليه كلام سموه فيه. نحن الآن في صدده بحث مهم من الشرائط التي يذكرها الأعلام في فعلية حجية أو صلاحية الفقيه للتصدي نيابة عن المعصومين أو عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. من يعني شرط أن يكون رجل مؤمن صالح تقي كذا فلان 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 عالم فقيه وليس مجتهد فقط. أي كذا كذا ذكرت لكم مثلا السيد الخوي كان رحمة الله عليه يميل إلى السيد أحمد الطهراني النجفي الكربلائي الفقيه أستاذ ميزاع القاضي أكثر من ميلي ميزاع القاضي. سببه أن ميزاع القاضي مجتهد ولم يكن فقيه، يعني مو العين ليست هذه ممارسة في الفقه، بخلاف السيد أحمد النجفي الكربلائي الطهراني يعني مجرد كان عنده ممارسة. ففرق بين الفقه والاجتهاد. ففقيه و و و و من الشرائط أيضا بسط الأمة ليده أو رجوع الأمة إليه. الرجوع هو نفسه يعطي فعلية الشرعية من آخر الشروط. فإذا هذا المعنى في ألفاظ أخرى في روايات أخرى الآن لست في صدد التعرض له. إذا هذا المعنى من التقليد يعني بمعنى التسنيم أو التوسيم أو بسط اليد أو لما جرى هذا موجود نعم في عناوين عديدة في الروايات سواء في أصل تصدي الفدية أو للقضاء أو للحكم السياسي. على أي حال هذا المعنى الأول قيل في التقليد. المعنى الآخر للغة للتقليد هو هذا المعروف أنه هو المتابعة شخص لشخص حذو النعل من النعل من دون أن يستفصل عن الدليل. هذا المعنى معنى التقليد. طبعا كما مر بنا التنبيه أن المراد من من دون دليل مقصود من دون دليل تفصيلي لأنه من دون دليل إجمالي. يعني حتى رجوع غير العالم للعالم رجوعه إليه في تفاصيل وجزئيات ويوميات وما شابه ذلك سواء طبيب عالم من أي مجال شبيه قول الفقهاء في هذه القاعدة الفقهية حجية أهل الخبرة هو نفسه حجية أهل الخبرة، هذا نفس معنى التقليد بهذا المعنى الثاني، أو رجوع الجاهل للعالم أو رجوع غير العالم للعالم، نفس هذا المعنى. هذا المراد به ليس متقيد بدليل تفصيلي، لأنه ليس بدون دليل حتى دليل إجمالي. نكتة مهمة جدا عقائدية بعد، التسليم، وهل الإيمان إلا التسليم؟ وهل الدين إلا التسليم والانقياد والإذعان وكذا؟ هل الولاية إلا التسليم يعني تولي؟ المقصود من التسليم بعضهم يظن بأنه اتباع عمياوي، لا يا أخي مو معنى اتباع عمياوي، اتباع وفق دليل إجمالي قوي، والدليل الإجمالي أقوى في دليلية حتى من الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي ربما يكون ظني ولو معتبر بس ظني، لكن الأدلة الإجمالية غالبا أو جلها أو كلها أدلة قطعية، والدليل القطعي أين والدليل الظني أين؟ صح الدليل التفصيلي تفصيلي ولكنه ليس قطعي ويقيني، بينما الدليل الإجمالي غالبا أو دائما أو غالبا أو جل الأدلة الإجمالية هي أدلة قطعية يقينية. وأين اليقيني من الظني؟ هي نكتة جدا مهمة معرفية من بحوث نظرية المعرفة، وتقع فيها مغالطات عجيبة في علم الأصول. بعض الاعتراضات الشبهات، يعني بعض المسائل في علم الأصول عندهم مغالطة من هذا الجانب، في الحداثويات عندهم مغالطة في هذا الجانب، في أبحاث عقائدية تفسيرية مذهبية ما شاء الله يعني بين المذاهب. أعيد الفكرة، إذا قارنا بين الدليل الإجمالي اليقيني مع الدليل التفصيلي الظني، ربما يبادر لذهنكم في البداية نعم الدليل التفصيلي أقوى من الدليل ماذا الإجمالي، لكن هيهات، دليل إجمالي قطعي يقيني، أين هذا من الدليل التفصيلي ولو ظني؟ الآن جمال الإجمال سنبين كيف يصير. فهذه مغالطة تحدث في أبحاث عديدة كلامية فقهية أصولية رجالية في علم الحديث، في العلوم الدينية كثيرا، في الحداثويات، في التفسير. أصل دي الضابطة، إذا قورنا يقين إجمالي مع دليل تفصيلي ظني أيهما أقوى؟ ربما لأجل يعني الوهلة الأولى الإنسان يقول الدليل إيش الظني التفصيلي أنا تفصيلي شبيه، أيهما أقوى الخاص أم العام؟ ما تقول الخاص بس بالدقة كبنيوية التشريع، طبعا هذا بحث يرتبط بعلم القانون وأصول القانون الدليل العام دائما هو في التشريع أكثر أصالة من الدليل الخاص وليس العكس. يؤخذ بالخاص، مع ذلك يؤخذ بالخاص، لكنه لا لأن الخاص أقوى، العام هو البنيوي، الخاص إنما يمثل ائتلاف عمومات قوية على هذا العام، لأن الخاص هو أقوى، عمومات بنيوية مؤتلفة شكلت التحالف مثلا إقليمي غلبت هذا العام بهذا المعنى. على مبنى القدماء في تفسير الخاص مر بنا مرارا. نعم أقوى إثباتا من وإلا هو في الحقيقة لا العام بنيته هو في التشريع. أنا كما مر بنا مرارا مثل هذا المثال القوانين الدستورية أقوى والقوانين الوزارية الدستورية. معنى الدستورية كلها عمومات كلها مبهمات مبهمات يعني عمومات بين القوانين الوزارية تفصيلية بس أين هذا من هذا هي هذه مستمدة مشروعية من فوق. هذه العقلية حتى في جملة من مدارس الفقهية سواء عند الإمامية أو عند الأطراف الأخرى تعكس المطلب أن المشروعية من الأدلة التفصيلية أمتن أقوى من المشروعية في العمومات. هذا مو صحيح ثبوتان وكواقعية التشريع هذا مو صحيح. نعم شبيه واحد يقول أم الكتاب من باب أمثلة تعديد أمثلة أم الكتاب أدنى من تفاصيل الآيات. شو أم الكتاب هو أصل الكتاب سمي أم منبع شو يصير كتاب أحكمت آية ثم فصلت. المقصود على أي حال فهناك ذهنية هكذا إن المشروعية الآتية من العمومات أقل من المشروعية والشرعية الآتية من الأدلة التفصيلية. بس هذا المسلك ربما يصر عليه كثير من الأعلام في الآونة الأخيرة أو القرون الأخيرة لكن هذا مو صحيح إثباتا هذا كلام لوجه لكن ثبوتا مو هكذا كواقعية بالعكس العموم هو أأصل أجذر في الشرعية والمشروعية من التفاصيل. المهم نرجع إلى نفس النكتة اليقين الإجمالي إذا قارناه بالدليل التفصيلي الظني اليقين الإجمالي أكثر اعتبارا وإن كان إجمالي للعكس أنا يقين لأنه يقين يقين وين والظن وين. هذا المبحث تجري في يعني الغفلة في موارد وأبواب عديدة ويجب الالتفات إليه منها طبعا ما نحن فيه عندما يقال التقليد لا عن دليل تفصيلي ليس المراد به ماذا عدم دليل في البين أصلا دليل إجمالي يقيني موجود دليل تفصيلي ما موجود. يعني مثلا الآن شخص رجع إلى طبيب ليش ترجع إلى طبيب قل أنه أهل الخبر حجة والغير خبير يرجع إلى الخبير وغير المتخصص يرجع إلى المتخصص هذا أصلا بديهة سيأتي بديهة عقلائية عقلية يقينية أصلا مبدهة كدليل إجمالي موجود. الآن في أدلة التفاصيل أنا ما أسأل هذا الطبيب لما هذا الدواء لما هذا العلاج قد أسأل مو ممنوع لكن بالتالي ملكة العلمية ليست كملكة العلمية لذاك المتخصص لما هكذا قد أحتاط سائغ لي الاحتياط ما في معنى لكن مو بالضرورة عندما أتابع هذا الطبيب الذي توفرت فيه الشرائط وأحرص توفر الشرائط فيه ودليل متابعتي له الإجمالية دليل يقيني كإجمال فمتابعتي بدون دليل مو بدون دليل تفصيلي ظني لأن حتى لو يعطيني هو يوقفني على الأدلة أنا ما عندي ملكة علمية إلا في الطب مثلا لا أعرف بالتالي يصير الدليل ظني بالنسبة لي ما على أي تقدير ظني ضعيف كذا فلان اللي بتسميه بخلاف متابعتي له كطبيب متوفر في شرائط متابعة غير ذي الخبرة إلى الخبرة لذا الخبير دليل هذا يقيني دليل إجمالي يقيني. فعندما يقال التقليد ليس بدون دليل هذه مغالطة مقصود أو ناقصة هذه العبارة أو الشرح أو الجملة بدون دليل تفصيلي لأنه بدون دليل إجمالي. دليل إجمالي يقيني موجود مو إنه دليل إجمالي ظني، دليل إجمالي يقيني والدليل الإجمالي يقيني أقوى من الدليل الظني التفصيلي. كيف؟ أولا أن هذا الظن وده يقين، سيما اليقين إذا صعد في درجات اليقين بعد ما يقبل التخلف عن الواقع. الدليل اليقين، أما الدليل الظني قابل التخلف، فواضح أن اليقين أشرف من الظن ولو كان اليقين إجمالي. من هذا القبيل لاحظوا الغفلات الخطيرة التي وقعت، مع أن هاي الغفلة حاول علماء الأصول في باب الانسداد سواء كانوا ممن يقول بالانسداد أو ممن لا يقول بالانسداد مرارا، هذه مرة بنا بحث الانسداد باب مهم، ليس هذا الباب يخص ويعتني به ومعني به خصوص من يقول بالانسداد. باب الانسداد صح أصل بحث الانسداد وكذا فلان لمن يتبنى الانسداد من الأصوليين، ولكن المباحث الموجودة فيه مباحث عظيمة جدا، أسرار علم الأصول موجودة فيه، شبيه بحث الاجتهاد التقليد، أسرار علم الأصول، شبيه بحث التعارض. هذه بعض أبواب في علم الأصول هي زبدة نخاعية ما وراء الأصول، علم الأصول منها باب الانسداد. ففي باب الانسداد سواء من سواء الانسداديون من الأصوليين أو الانفتاحيون من الأصوليين، هناك ذكروا هذا المطلب بأن اعتبار التراث الحديث ليس لأجل أدلة حجية خبر واحد، خبر واحد الصحيح أبدا، أصل اعتبار الحديث الاعتبار الإجمالي طبعا، أصل الاعتبار الإجمالي للحديث ليس آت من الأدلة حجية خبر واحد. عسى مجتهد وصل إلى النتيجة أن أدلة حجية خبر واحد تدل على حجية خبر واحد أو لم يصل إلى النتيجة، كما أن الشيخ المفيد ينكر هذا. الشيخ المفيد السيد المرتضى ابن إدريس، الحلبيون، ابن زهرة، ابن حمزة، ابن براج، جل القدماء، جل القدماء بأكثرية ساحقة عند القدماء لا يذهبون لحجية خبر الواحد الصحيح فضلا عن غير الصحيح. إذا ماذا يقولون بالحجية؟ يقولون بالحجية إذا وصل إلى درجة الاطمئنان بالقرائن بكذا بشواهد بكثرة الروايات. الطريق مهما صح السند مهما صح ليس لديهم قيمة اعتبارية له بانفراده، بل ينكرون هذا من البدع في الدين. السيد المرتضى ذكره يذكرون هذا من البدع في الدين إلى الحد يعني يدعون المفيد والمرتضى وابن قبة وابن إدريس وابن حمزة ولو الشيخ الطوسي ما يوافقهم في هذا أنها بدعة، لا يقول آراء مباني، بس هؤلاء الأعلام يرون أن حجية خبر الواحد ولو الصحيح ده بدعة في الدين. إذن ما هو المشروع عندكم في الدين؟ يقول تكاثر الروايات والقرائن والشواهد تصل لدرجة المستفيض أو الوثوق بالصدور أو كذا. طبعا الوثوق بالصدور مو الصدور، الوثوق بالمضمون. عندهم الوثوق كثير من الأخوان فقط يقارن بين خبر الثقة وخبر الموثوق بصدوره. في وثوق بالصدور هذا أيضا ما يعبأ به القدماء، عندهم الوثوق بالمضمون أهم من الوثوق بالصدور. سموه في الصدد. احنا المقصود هذا ان في باب الانسداد علماء الاصول كلا الطرفين كلا القولين يقولون ان اعتبار الاحاديث باعتبار اجمالي نحن ملزمين به بسبب نفس أدلة لزوم الاعتقاد بالثقلين. أدلة لزوم الدين الحنيف الله ورسوله وأوصيائه وكتابه الكريم، هذه الأدلة التي تذكر في علم الكلام هي تلزمنا إجمالا لمن يريد أن يتدين بالدين، لمن لا يتدين بالدين هذا أمر آخر، لمن لديه دين ويتحرج في الدين ويلتزم بالدين تلزمنا إجمالا بغض النظر عن أي أدلة تفصيلية على حجية خبر واحد، تلزمنا إجمالا بالعمل بالتراث، مو بشكل عشوائي ركامي، بشكل صناعي، لكن تلزمنا إجمالا. مثل الانسدادين، الانسدادين لم تتم عندهم الأدلة التفصيلية القائمة على حجية خبر واحد، غير تام عندهم، حتى على حجية ظهورهم غير تام عندهم، ومع ذلك الانسداديون أسود كثيرين، مع ذلك يتعاملون مع التراث بنظام صناعي خاص وعام وحاكم ومحكوم، يعني هذا ما يعني أنه بشكل هوجائي، لكن كل التراث عندهم وليه طبقات الأكثر ظنية أقوى وكذا، عنده ما التقسيم الصناعي كله موجود عنده، نفس اللي عند الانفتاحي هو عند الانسدادي، إلا أن الانسدادي يقول للانفتاحي هذا النظام الصناعي في الأصول وصناعة الفقه ليس آت من أدلة تفصيلية، إحنا باقين على الأدلة الإجمالية الاعتقادية العامة التي تلزمنا بالعمل بالتراث. كل التراث بعد مو الكتب الأربعة، كل التراث نعم نفرق في درجاته قوة وضعفا، الظن الأقوى يقدم على الظن الأضعف والمجرم. إذن لا أننا الآن في اعتبار التراث الحديث والإلزام بالعمل بالمصحف الشريف الموجود بين أيدينا إحنا نتوقف على دليل تفصيلي ظني، لا يا أخي، عندنا دليل يقيني، أنت تعال هذا الدليل اليقيني الإجمالي فرغ ذمتي منه، بالتعبير الجلفي فرسخني من عنده، أنا ملزم، مو أن تقول لي أن الحديث الرواية ليش تحمل بها، مو نعمة عمل بها ولو احتياطا كنظام صناعي، أنا ملزم بها، شديني أخذ من عندك لو من عنده من 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 أي من من شعيط وبعيط دي من هذا التراث، دين أنا ملزم بأن أتدين بالدين، أنت ما تريد تلتزم لكم دينكم ولدين، أنا ملزم أن أنا ألتزم بالدين، الدين أخذ من الثقلين قبل حتى فتاوى الفقهاء، قبل الفقهاء قبل العلماء، أنا ملزم بالواحي كمكلف أو أي مكلف، هكذا هذا كلام الأصوليين نفسهم العلماء نفسهم، مو لأجل الفتاوى أبدا، قبل الفتاوى أصلا شرعية الفتاوى من أين أتت، الفقهاء من أين جاءت شرعيتهم، كل من جاءت أن ملزمين نحن بالله وبرسوله وبأوصيائه وبالثقلين، مو يزيد الفرع على الأصل خو، يزيد الفرع على الأصل خو، الأصل هو هذا، هذا العلم الإجمالي نحن ملزمين بالتراث، ويقول لي خبر صحيح أو مو صحيح، مو صحيح أو مو صحيح ما يقصك الله يا رزاق، أنت تعال قل لي إن الخبر الصحيح فرغ الذمة، من يقول لك فرغ الذمة؟ الشيخ المفيد يقول لك ما يفرغ الذمة، السيد المرتضى يقول لك ما يفرغ الذمة، وهذين زعماء الطائفة. دور دققوا، عندنا علم إجمالي خارطة باب الحجج في الأصول هي هذه، قبل أن أنا أدخل علم أصول الفقه من الذي يلزمني أن أنا أدخل علم أصول الفقه أو علم الفقه الفروع، من الذي يلزمني؟ يلزمني علم الكلام، هذا ليس عبط، ترتيب سيد الأنبياء آية محكمة، يعني العقائد، العقائد هي تلزمك تخوض في أصول الفقه وتخوض في الفقه، يعني كما يروق للبعض الآن يقول أريد دولة مدنية، أريد دولة علمانية، أريد مثلا أريد زواج مدني. من الذي يلزمه بالشريعة؟ أليس علم الكلام؟ أليس العقيدة؟ هو هي ألزمتني قبل أن أتي فقيه وعالم ومجتهد، هي العقيدة ألزمتني. هذا الإلزام الإجمالي للفقيه للعقيدة والعلم الكلام يقول أنت ملزم بأن تتبع أوامر الله وإراداته ومراضيه، الله ورسوله وأوصياءه والثقلين. هذا الإلزام من الذي يبرئ ذمتي منه؟ هذا الإلزام يقين إجمالي، هذا اليقين إجمالي أين؟ والدليل الظني القائم على حجية خبر واحد أين؟ لا تفتش شنو؟ مو ففي الحقيقة أدلة الحجية الظنون في مباحث الأصول بالدقة هي حجية فراغية لفراغ الذمة مو لتنجيز الذمة. الذمة منجزة بأدلة الاعتقادية اليقينية الإجمالية من قبل. تعال فرغ ذمة، فرغ الذمة، أنت مو تلزم تنجز الذمة من زمان منجزة إجمالا منجزة وبدليل يقيني مو دليل بعد ظني. تلزم ذمتي بدليل ظني، هي ملزمة بدليل يقيني وما يرتفع هذا اليقين. يعني شبيه أنه أدلة حجية الظنون شبيه بقواعد فراغية في مقام الفراغ. مقام الفراغ وين؟ مقام أصل التنجيز. أصل التنجيز آتي من أدلة الاعتقادية، أدلة كلامية. تقولي لما أعمل بهذا التراث؟ تقولي لما كيف أفرغ ذمتي؟ طريق العلماني، طريق المدني كذا، المدني، طريق الفلاني، أي طريق اللي هو آراء وأهواء. الآراء والأهواء هي تفرغ الذمة. أصل الموازين لتفرغ الذمة جيب لي دليل على تفريغ الذمة. ولا أنا مو أنه أصل اعتبار التراث هذا أحتاج فيه، التفت شلون؟ يعني إذا أصل، لاحظوا أصل منظومة الحجج في علم الأصول كيف ترتيبه؟ لا أن حجية التراث آتية من الأدلة التفصيلية القائمة على حجية خبر واحد أبدا، أو على حجية الظواهر، أو على حجية الظنون كذا. لا، هي أصل التنجيز موجود. هذا الذي أذكره ذكره علماء الأصول لمن يتشدق بعلم الأصول، ولعله هو بعيد عن علم الأصول، لمن يتشدق بعلم الأصول وهو موجود في باب الانسداد، ذكره الأولون والآخرون أن أصل المنجز عندنا مفروغ منه لجماله. إنما الكلام، تلاحظوا مقدمة الانسداد، إنما الكلام في ما هو المفرغ الظني من هذا العلم الإجمالي. فالأدلة التفصيلية حقيقتها أدلة مفرغة مو أدلة منجزة في الأساس. شوف هذا، شوف هذا، شوف هذه الهيكلية غائبة عن كثيرين، غائبة، وكأنما نفس الأدلة التفصيلية فقط كذا. هذا البحث لطيف في مؤثر في نظرية المعرفة. اليقين الإجمالي أعظم من الدليل الظني التفصيلي. هذا في شبهة الحداثة ويات نتعرض لها شبهة كذا، لأن البحث الأصول ثمرت أن الإنسان يستثمر في علوم دينية عديدة مو فقط فيما نحن فيه. بحث التقليد ما كذا، تقليد عدم دليل تفصيلي ظني وليكن، بس في دليل يقيني إجمالي، وهذا شاهد البحث. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.